أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تستضيف الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الاثنين قمة سياسية تجمع بين وزراء خارجية كل من أمريكا، إسرائيل، البحرين، الإمارات والمغرب، وتبحث في العلاقات المتبادلة وقضايا المنطقة. وبدأ وصول الوزراء إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في القمة، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي يوم السبت إلى القدس في أول محطة تقوده إلى الشرق الأوسط، يلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل، ويناقش الوزير الأمريكي أيضا مع المسؤولين الإسرائيليين قضية إحياء اتفاق إيران النووي، ويلتقي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال زيارته الشرق أوسطية، ومن المرتقب أن يزور المغرب والجزائر أيضا بحسب وسائل الإعلام. وبينما تبحث القمة أيضا قضايا المنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي الأحد في الأراضي المحتلة: إننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي سواء باتفاق أو من دون اتفاق. بدوره رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت قال لبلينكن: آمل أن تستجيب أمريكا لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، حيث رشحت معلومات أن العودة إلى الاتفاق ونتيجة المفاوضات النووية في فيينا بأن الحرس الثوري الإيراني قد يرفع من لائحة الإرهاب. وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال إن بلاده ستفعل كل ما تعتقد أنه ضروري للحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي. وقال لابيد في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهل قمة يحضرها وزراء خارجية 4 دول عربية، وفق ما نقلت وكالات أنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية: أننا تحدثنا عن الغزو الروسي لأوكرانيا وإمكانية توقيع الاتفاق النووي، وقال إن إسرائيل أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، مضيفا بأن إيران ليست مشكلة إسرائيلية، العالم كله لا يستطيع السماح بإيران نووية ولا يستطيع السماح بأن يواصل الحرس الثوري نشر الرعب في جميع أنحاء العالم. وزير الخارجية الإسرائيلي مضى يقول: لدينا خلافات مع واشنطن حول الاتفاق النووي وانعكاساته، لكن الحوار المفتوح جزء من قوة صداقتنا، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، مضيفا: ستفعل إسرائيل كل ما تعتقد أنه ضروري لوقف النووي الإيراني. ووصل بلينكن مساء السبت إلى إسرائيل للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، وينضم إليهم وزير الخارجية المصري بحسب الإعلام. ومن المقرر أن تعقد القمة يومي الأحد والإثنين في أحد الفنادق بكيبوتس في صحراء النقب. وتركز القمة وفق وسائل الإعلام على التهديد الإيراني، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا حدث تاريخي حقيقي ويمثل ضربة لإيران. أوروبيا، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت على هامش منتدى الدوحة الدولي، إن إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015، مضيفا: نحن الآن قريبون جدا من توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وآمل أن يكون ذلك ممكنا. وتوجه ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أنريكي مورا إلى طهران يوم السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين. وكتب المبعوث الأوروبي في تغريدة إن سد الفجوات المتبقية في المحادثات النووية الإيرانية يجب أن ينهي هذه المفاوضات، فالكثير على المحك. يقول من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح صحفي أن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على إقامة 5 مستوطنات جديدة في النقب جنوب الأراضي المحتلة، ووافقت الحكومة على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزيرة الداخلية ووزير البناء والإسكان بإنشاء 5 مستوطنات جديدة في شمال النقب. وكجزء من القرار سيتم إنشاء 5 مستوطنات ريفية مجتمعية باسم ميفوت عراد، على أن يتم إنشاء إحداها للسكان البدو وفق وسائل الإعلام. وقال بنيت: هذه أنباء مهمة لجميع سكان المنطقة وجزء من عملية التنظيم في هذا الجزء من البلاد الذي تم إهماله لسنوات عديدة. ومضى يقول: إن هدفنا هو إعادة البلاد إلى النقب ليس النقب منطقة خارج حدود الدولة، ولكن مكان تتواجد فيه إسرائيل سواء من حيث الحكم أو الموارد. وأواخر كانون الثاني جانفي الماضي اعترف بنيت بعجز حكومته عن فرض سيطرتها على المواطنين العرب في النقب، وقال بنيت وقتها في مقابلة صحفية: هناك مشكلة حقيقية خطيرة، ففي السنوات العشرين الماضية فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. تصريحات بنيت جاءت بعد نحو أسبوعين من احتجاجات متواصلة نظمها السكان العرب في النقب تنديدا بإقدام الصندوق القومي اليهودي على تجريف أراضي مملوكة لهم وزراعتها وتوطئة لمصادراتها، إذ أنه مكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بتشجير تلك الأراضي. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الأحد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية يوم السبت، وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة إضافة إلى أسماء الفائزين. رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قال الأحد في مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي داخل مقر اللجنة بالبيري إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الثانية بلغت 53.69% من أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 715413 ناخبا، مبينا أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 384,000، وأن نسبة الأوراق الصحيحة من هذه الأصوات بلغت 97%، ونسبة الأوراق البيضاء 1%، والأوراق الباطلة 2%. حنا ناصر قال إن لجنة الانتخابات المركزية اجتمعت صباح الأحد ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، ورأت أن أي من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وعليه أقرت اللجنة نتائج رسمية للاقتراع، مشيدا بمشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن في الانتخابات المحلية التي تشكل رسالة مهمة للمشاركة في الانتخابات، مثمنا دور الحكومة لاتخاذها قرارات من شأنها تسهيل عملية الانتخابات، كما شكر الأجهزة الأمنية التي قامت بجهد مميز وحافظت على الانضباط ولم تتدخل في عملية الاقتراع. وبيّنت لجنة الانتخابات أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت حوالي 65% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها، وعددها 632 مقعدا، بينما حازت القوائم الحزبية على 35.6%. كما أعلنت أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة. أعلن البرلمان العراقي تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا جديدا لانتخاب رئيس الجمهورية، وجاء ذلك في بيان لدائرة البرلمان الإعلامية مساء السبت بعد إخفاق مجلس النواب في عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانيا من أصل 329، ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس العراق، أبرزهم مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الرئيس الحالي والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد. وعقب إخفاق البرلمان العراقي بجمع النصاب، دعا الرئيس العراقي المنتهي ولايته القوى السياسية إلى عقد حوار فاعل للخروج من أزمة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا استمرار حالة الانسداد السياسي أمرا غير مقبول، حيث أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يعتبر خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الوزراء. برهم صالح قال إن انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة، معتبرا أن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه العراق بات أمرا غير مقبول، مضيفا إن القوى السياسية أمام اختبار وطني حاسم والظروف العصيبة، يقول الرئيس العراقي، التي مرت بالبلاد والظرف الدقيق الراهن تفرض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملا استثنائيا في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين، والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، يقول الرئيس العراقي المنتهية ولايته. قال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية إن بلاده أنشأت بإمكاناتها الخاصة مناطق آمنة شمال سوريا، مشيرا إلى عودة قرابة نصف مليون سوري إلى تلك المناطق بملء إرادتهم وبشكل طوعي. جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي يوم السبت في جلسة دور المجتمع الدولي في إدارة تدفقات اللاجئين سوريا وما بعدها في منتدى الدوحة 2022 والذي تأسس في العام 2000. وقال المسؤول إنه لطالما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، فإن العالم لم يصغي لمناشدات الرئيس أردوغان في ذلك الوقت، وقال بل إن الاتحاد الأوروبي وتركيا كانا سيدعمان تحسين الظروف الإنسانية في المناطق الآمنة شمال سوريا بموجب اتفاقية 18 أذار مارس حول الهجرة المبرمة بين الجانبين، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يفي بهذا الالتزام. وتابع قوله: لكن تركيا أنشأت بإمكاناتها الخاصة هذه المناطق الآمنة شمال سوريا، وعاد قرابة 500 ألف سوري طواعية إلى هذه المناطق بملء إرادتهم. وحول أزمة اللاجئين في العالم أكد أنه يجب النظر إلى جذور المشكلة أولا وتعزيز التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى، وأشار إلى أن الدول المتقدمة تتبع سياسات التنصل ورمي أزمة اللاجئين على عاتق البلدان النامية والأقل نماء المجاورة لمناطق الاشتباكات بغرض إبقاء تدفق اللاجئين بعيدا عن حدودها التي تتخذ فيها إجراءات أمنية. وبيّن هذا المسؤول في وزارة الداخلية التركية أن بلاده تستضيف حوالي 3,700,000 لاجئ سوري بالإضافة إلى 300,000 لاجئ من مختلف دول العالم. قالت الرئاسة الروسية الكرملين إنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي مساء السبت دعا فيها إلى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة. ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين قال: ليس بايدن من يقرر، الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الذي اعتبر في خطاب في وارسو أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة لم يدعو في كلامه هذا إلى تغيير النظام في روسيا. وقال المسؤول الأمريكي إنما أراد الرئيس الأمريكي قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة، فلم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد تدمير قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لصيانة وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة الفيف غرب أوكرانيا، وجاء ذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الدفاع الروسية. وقال هذا المتحدث إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا بأن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة الفيف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد وكذلك في منطقة العاصمة كييف. بدوره جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعوته للدول الغربية لإرسال مساعدات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، موضحا في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن أوكرانيا لا زالت تنتظر من حلف الشمال الأطلسي تقديم المساعدات العسكرية من طائرات ودبابات، مضيفا بأن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من 1% فقط من طائرات ودبابات حلف شمال الأطلسي ولن تطلب المزيد، مشيرا بأن بلاده تنتظر تقديم هذه المساعدات منذ 31 يوما، لافتا الرئيس الأوكراني إلى أهمية هذه المساعدات لأمن أوروبا. في هجمات جديدة لحركة الشباب الصومالية، شن مسلحو الحركة يوم الأحد هجوما على مركز عسكري لقوات ولاية بونتلاند المحلية شرق البلاد. وبحسب تلفزيون ولاية بونتلاند، فإن القوات الأمنية تصدت للهجوم الذي شنته الحركة على المركز العسكري في بلدة أفور بإقليم شرق التابع للولاية. وأضاف التلفزيون أن القوات الأمنية ألحقت خسائر بشرية في صفوف الشباب خلال المواجهات التي استمرت حوالي ساعة دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر. من جهتها أعلنت الحركة أن عناصرها سيطروا على المركز العسكري كما صادروا عتادا عسكريا خلال الهجوم بحسب وسائل إعلام محسوبة على الحركة. ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات في البلاد. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد إغلاقا كاملا للعديد من الشوارع في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وأغلق المحتجون وفق شهود عيان شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم وبحري شمالا وأمدرمان غربا بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل. ومساء يوم السبت أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 92 قتيلا، كما أصيب خلال تظاهرات يوم السبت 24 شخصا على الأقل، 5 منهم بالرصاص الحي بحسب لجنة أطباء السودان. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.